محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. الموقف من هذا القول الشاذ وهذا القول المنفرد، هذه مسألة أخرى لا تتعلق ببنية القول كما ذكرت ولا بقواعده وأصوله. فمن أسباب علاج المشكلة ما يلي: أولا، تحصين العالم نفسه من الخطأ ما أمكن، أو تقليل ذلك، ما نقول تحصين بالجملة، العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن وسائل ذلك أن يتعاهد عمل قلبه، فصلاح قلبه هو نجاحه في الدنيا والآخرة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل شيء يدور على صلاح هذا القلب. صلح القلب في الجوانب المادية صلح البدن، فسد القلب فسد البدن، لأنه هو المضخة الذي ترسل هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسد. والأعمال بالنيات، ومتى ما صح قصد العالم في كلامه وسكوته وفق أيضا في أقواله وترجيحاته. ومن عمل القلب أيضا التواضع لله تعالى، التواضع لخلقه، فالتواضع مطردة في الحقيقة لخطرات النفس الجموح التي قد تجر الإنسان إلى ما لا يرضى من الأقوال والأفعال. ومنها من أعمال القلب الإزراء على النفس وتجنب العجب بها وبرأيها، أو العجب بعظم الحفظ أو كثرة التابع، فإنها لا تغني من الله شيئا، فيثمر ذلك، وهذه الربانية، اتهام النفس مما يدعو إلى التأني، ويؤدي أيضا إلى ترك الانتصار للنفس وإنما هو للحق. وعندما يعمر القلب بهذه الأخلاق الرفيعة يحصل له القبول من الناس، فإذا انفرد بقول أو نقول حتى شذ كما قال العلماء ووصفوا رحمة الله تعالى عليهم، لم يعدم من أمرين قبول قوله أو مغرته وتقدير اجتهاده، بخلاف الإنسان حين تتقاذفه الأهواء وتتجاذبه المقاصد والهموم والاتجاهات، فإنه يعرفه الناس، كما قال بعض السلف: ما أسر امرؤ من سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. هنا يضيع القبول، فلا القول يقبل حتى وإن كان منفردا راجحا، ولا صاحبه يسلم. ومن ذلك من تحصين العالم نفسه من الخطأ ما أمكن، هذه هو المحور الأول، أن يشهد له، فلا يتصدر لمسؤولية علمية إلا بشهادة الأكابر، فإذا شهدوا له لن يعدم بإذن الله عز وجل رأيا نافعا يوجه مسيرته العلمية، كما أيضا لن يعدم نصرة له إن فوقت له سهام الظلم والتجهيل مما يفعله الغوغاء والعامة والدهماء في مثل هذه المسائل. ومن تحصين العالم نفسه معرفة أقاويل العلماء، وهذه نقطة مهمة، ومحل الإجماع وقول الأكثر وقول الأقل والمفردات التي هي شذوذات العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فكما ذكرت سابقا أن الانفراد هو محل الخطأ، وأن قول الجماهير في الغالب أنه محل للصواب، لكن ليس هو المعيار في الاختيار، لكن يجعل الإنسان مثل ما يقال: هذا المكان خطر، هذا المكان فيه مزلقة، وهو قد يمشي بسيارته، فيتأنى وينظر في أمره قبل أن يلج ذلك الطريق. فلهذا كانت معرفة مواقع الإجماع وقول الجمهور والأقوال الشاذة التي انفرد أصحابها بها هي من أسباب المزيد من التأني والتحري والتمحيص والمراجعة. فإذا أراد الفقيه وطالب علم أن يراجع هذه المسائل، أن ينظر في كتب الإجماع كالإجماع لابن المنذر، ويتفق العلماء معه ويختلفون بل وينتقدونه في رأيه، لكنه يبقى في الحقيقة في أغلبه يدل على أقل الأحوال أن يكون هناك شذوذ، ما فيه إجماع لكن فيه شذوذ. إذا قال ابن منذر مثلا وأجمعوا، ربما وهم وأخطأ مرة ومرتين، أو لكنهم ينازعونه بأنه ليس إجماعا لأنه قد قال بخلاف ذلك فلان وفلان وفلان. تعقبوه كثيرا كما تعقبوا غيرك ابن حزم رحمه الله، وكذلك تعقبوا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لا ضير في ذلك. لكن أقل الأحوال أن يعد من خالف الإجماعات التي حكاها ابن المنذر وابن حزم وغيرهما أن يكون القول شاذ، هذا أقل الأحوال. ومن كتب التي ألفت في أقوال الأكثرين الذي هو الجمهور موسوعة، اسمها موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي لمحمد ساعي، يعني جعل كل قول قال به الجمهور وضعه في كتابه هذا. ليس بالضرورة أن نقول بأن الكتاب صحيح أو غيره، لكن هذه موسوعة موجودة طالب العلم يمحصها ويراجعها. وكذلك كتب المفردات، مفردات المذهب المالكي في العبادات لعبد المجيد صلاحين، رسالة الدكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى، مفردات المذهب المالكي في الجنايات والحدود والتعزير لحسن الأمين، مفردات المذهب المالكي في المعاملات المالية لشمس الدين تكينة، مفردات الإمام الشافعي رحمه الله في المعاملات لعلي السديس، المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة كتبه ابن كثير رحمه الله، أو استل من بعض كتبه وحققه إبراهيم صندوقجي، المفردات في مذهب أحمد وهي كثيرة جدا كتب المفردات، وذلك لأن العلماء الذين كتبوا فيها من أصحاب الإمام رحمه الله كتبوها ردا على الإمام ليكيا الهراسي رحمة الله تعالى عليه، فإنه تعقب مفردات الإمام أحمد رحمه الله وناقشها، فرد عليه بعض أصحابه سموها المفردات. ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، يقصد الكثرة، وإلا هو يعرف ابن عبد البر أنه قد نسب الانفراد إلى جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وجماعة من الأئمة الأربعة ومن بعدهم رحمة الله على الجميع. وأخيرا في تحصيل العالم لنفسه العناية بالآثار وتحري منهج الصحابة، وهذا هو المنجاة في الحقيقة، فدراسة مذاهب الصحابة وهديهم وسمتهم سبب للتوفيق بإذن الله عز وجل، وهذا هو مقتضى المنهج الأثري في فهم الإسلام ونصوصه على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمسائل سوى ذات النصوص قطعية الدلالة والثبوت، وسوى الإجماعات المتيقنة، هذا دائما نخرجها يا أخوان من الكلام على الشذوذ، لأنها بطلان ظاهر وربما أحيانا كان كفرا أحيانا، لأنه يتضمن استحلال محرم معلوم من الدين بالضرورة. فأنا ندخل هذه المسائل الشذوذ هي في المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. أقول فالمسائل نوعان، الأول ما فيه هدي ظاهر، إذا أردنا كيف نقيم هدي الصحابة، ما فيه هدي ظاهر لم يختلف فيه الصحابة فهذا إجماع أو هو قريب من الإجماع فعض عليه بالنواجذ ولا تتجاوزه. الثاني ما لم يكن فيه هدي ظاهر وذلك لقلة حاجتهم إليه أو لوجود خلافهم فيه، فهنا يجوز الاجتهاد، والغالب في هذه المسائل هو تعدد النظر وعدم وجود الشذوذ أصلا، وهذا ظاهر أيضا. فأحوال هدي الصحابة كالتالي: واحد، حكاية الإجماع عنهم، كان يحكي مثلا عبد الله بن الشقيق، يحكيه الحسن بن يسار البصري، يحكيه عطاء رضي الله عنه من أكابر التابعين رحمة الله تعالى عليه. اثنين، أن يقول أحدهم قولا وأن ينتشر دون نكير، لاحظ يقول قول وينتشر، فكان يكون في موضع الشهرة، وأن يكون في جامع، وأن يكون في محضر، وأن يكون في مشهد العيد أو مشهد الحج ونحو ذلك، أو في محل الفتوى مع جمهرة من الناس. ثلاثة، أيضا فعل أحدهم بمشهد من جمع كثير دون نكير، هذا يضبط المسألة لتوظيف هدي الصحابة في تسديد الأقوال. ومن ذلك تركهم لأمر في محل الفعل، وهو السنة التركية والهدي التركي الذي كثيرا ما ينسى فيؤدي إلى الكثير، يفضي إلى الكثير من البدع والمخالفات وحتى الشذوذات. أن يتركوا الأمر في محل الفعل، ومن باب أولى أيضا هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم له في محل الفعل، هذا من باب أولى، لكن نتكلم على هدي الصحابة هنا. تركهم لأمر في محل الفعل، وقد وجد المقتضي لفعله وانتفى المانع من ذلك الفعل ثم لم يفعلوه، فهذا منهم كالنهي القولي، كأنهم يقول لا تفعلوه. وهذا يقع كثيرا في التعبدات المحضة، في الصلاة والصوم والحج وفي نحو التعبدات، وهي تعبدات أيضا محضة بالمعنى الأصولي، وهي الأحكام الجنايات وأحكام الحدود وأحكام الطلاق وأحكام النكاح، فإنها تعبدات ليس بالمعنى القربة الذي هو الصلاة، لكن تعبد بمعنى أنه لا قياس فيه. فالفقهاء إذا قالوا هذا معدول به عن سنن القياس معناه أنه تعبد، إذا عدمت العلة قال العالم فورا أو الفقيه ماذا يقول؟ تعبد. فليس التعبد بمعناه العام، ولا التعبد بمعناه الذي هو أداء القربات التي هي الصلاة. التعبد هو أنه لا علة لهذا، لا علة لهذا الشيء أو لتلك المسألة، وذلك لأنه لا يعقل أن توجد أسباب الفعل وتنتفي موانعه ثم لا يفعل. لاحظ، الأسباب متوافرة والموانع منتفية ثم لا يفعل. ومن وسائل التعرف على هديهم في هذا النوع من المسائل، كلنا في كلام الترك الآن والفعل أحيانا أخرى، هو عمل أهل المدينة، وهو الذي حكاه مالك وغير مالك في كثير من أحواله، حيث لا يظن في المسائل الملحة الكثيرة الظاهرة إلا أن يكون لعملهم، أي عمل أهل المدينة أو تركهم، أصلا متصلا بمشكات النبوة. ولهذا نقطة كثيرة يا أخوان في ما يسمى ب الأصول المختلف فيها أو الأدلة المختلف فيها في الأصول، مثل عمل أهل المدينة، أن نقول باطل، ولا يجوز أن يكون عمل أهل البلد أن يكون حجة، هذا غير صحيح. كيف لا يكون حجة وقرينة على الترجيح وعلى عدم الشذوذ؟ إذا كان الصحابة قد أطبقوا على الترك، أو الصحابة قد أطبقوا على الفعل. ولهذا إذا قال الإمام مالك رحمه الله ما كان من عمل الناس، فهو قول عظيم الخطر. ما هو من عمل الناس؟ الإمام مالك قريب العهد بالنبوة، ولو أن بعض أجدادنا القريبين من 80 سنة 90 سنة قد عملوا عملا وانتشر في مساجدهم أو بيوتهم أو أسواقهم لنقل إلينا قطعا، أليس كذلك؟ أقول إذا انتشر وكان موضع الحاجة وموضع الكثرة، كيف 60 70 سنة 80 سنة و100 سنة ثم لا ينقله الحفيد عن الأب والأب عن الجد؟ والإمام مالك رحمه الله يقول حدثنا نافع عن ابن عمر، فهو في الطبقة، في الطبقة الثالثة، فهو إذن قرينة. لكن ليس كل عمل أهل المدينة حجة، كما أنه ليس أيضا مسلوبا للحجية، فقد يكون من القرائن القوية الظاهرة للترجيح واعتبار هدي السلف، ونخلص منه إلى الخروج من الشذوذ، وهذه هي مربط الفرس في مسألتنا هذه. فما رأيت مسألة في الحقيقة على هذا النحو الذي يكثر وتكثر الحاجة إليها، ويوجد المقتضي لفعلها، وينتفي المانع من القيام بذلك الفعل، ثم لا يفعل، إلا دلالة على وجود ذلك الهدي. ولهذا كان مالك من أعظم الناس أثرية وحرصا على السنة رحمة الله تعالى، وما كان ليأخذ بمبدأ ترابي أو شيء بعلاقة بالمدينة إلا لمراعاة معنى فهم السلف. فعمل المدينة هو إعمال لقاعدة فهم الإسلام على طريقة السلف رحمة الله تعالى عليه. طيب، هذا هو واجب العالم في تحصين نفسه. طيب، واجب بقية الناس، انتهينا من العالم وماذا يعمل العالم في الآليات والوسائل وحتى في الموضوع كما ذكرنا في طرق الاستدلال. طيب، واجب الجميع في تهيئة المناخ. الحالة الصحيحة من العلم يا إخوان، الحالة الصحيحة من العلم لا بد لها من مناخ صحيح، مثل الشجرة تنبت لا بد لها جو معتدل، مثل هذه الأيام الناس يغرسون هذه الأيام، لأن هذا المناخ الصحيح لهذه النبتة. فإذا أردنا أن نميز الفتوى الشاذة أو الرأي الشاذ من غير الشاذ فلا بد من إيجاد مناخ صحيح نستطيع أن نميز به ذلك. فمن ذلك تهيئة المناخ، تعزيز مكانة العلماء، فتعزيز مكانة العلماء وحمايتهم من أن تجرح أشخاصهم أو تنتقص أعمالهم. ما عندنا قدسية وكهنوتية، كلام على الأشخاص نحن الآن، مش كلام على الآراء. ما من إمام ولا عالم لا في الوقت الحاضر ولا في السابق قدس آراء نفسه، فإن ذلك سبب لضبط الاجتهادات التي قد تؤدي إلى الشذوذ المذموم. فبقوة مكانتهم تنفى الجهالات، فهي تنفى بعلمهم وتأصيلهم وثقة الناس فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي من حديث إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري رحمه الله تعالى. ومن ذلك من تهيئة المناخ تربية ملكة الناس على الاختيار والتمييز، أن تجعل الناس جنودا وعيونا كالنسور في مراقبة أحوال الناس في الفتوى وتناقل الآراء العلمية وغيرها، وذلك من خلال أشياء كثيرة. واحد، الحرص ما أمكن على تدعيم الفتاوى. كيف نربي الناس لا سيما النخب التي تنقل العوام؟ النخب هم طلاب العلم، هم أيضا المثقفون القادرون على فهم كلام العلماء ونقله إلى الآخرين أو تأويله وتوجيهه. فنقول حتى نهيئ هذا المناخ في الناس الحرص ما أمكن على تدعيم الفتاوى بأدلتها وأصولها، فهذا المنهج يكشف للناس أخطاء وشذوذات المتكلمين في المسائل. فمن ذلك تثقيف الناس أن عزو بعض الأقوال الشاذة إلى بعض العلماء في مسألة معينة لا يعني صحة الاجتهاد. بعض الناس بمجرد ما تقول قال بهذا القول فلان، قول شاذ، شاذ بمعنى إيه؟ بالانفراد، وشاذ بمعنى السقوط والبطلان أيضا أحيانا. فبعض الناس يتأثر إذا قلت قال فلان، كيف يقول بفلان ويكون قولا باطلا ويكون قولا شاذا؟ فلا بد أن يتحصن الناس من أن مجرد قول عالم معين أنه لا يدل على صحة القول ولا حتى على بطلانه. اثنين، من تهيئة الناس إظهار أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم، ما هو سبب الخلاف؟ ثلاثة، أن يفرق الناس بين الشريعة وبين الفقه، وهذا في غاية الأهمية، فهي عند الناس متلازمة مما يجعلهم يظنون أن ما يقوله الفقيه هو الشريعة لزاما، هو الشريعة لزاما، مما يثمر سؤالا كبيرا عندهم: لما قال هذا الإمام بهذا القول إلا كونه دليلا على صحة هذه الفتوى الشاذة وهذا القول المنفرد؟ فإذا تعلم الناس ذلك أو تعلمه النخب المثقفة كان سببا لموت الاختيارات الخاطئة الشاذة من غير احتراب داخلي في المجتمع بقذف التهم والسب والشتم وما يقع بين الناس من اضطراب عظيم. الحقيقة تهيئة الناس تؤدي إلى موت هذه الاختيارات في مهدها، كما أنه يمنع الحقيقة أيضا الصدمات الاجتماعية التي تؤدي إلى الاضطراب والفوضى والوقيعة في أهل العلم. يقول علي رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي رحمه الله: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. يا كميل، الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأخذوا منه بنور بركن وثيق. هؤلاء أصناف الناس: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، ثم الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. فإذا ربيتهم وحصنتهم كانوا هم الجنود الحقيقيين الحقيقة الذين يستطيعون إماتة الأقوال الخاطئة الشاذة في مهدها. وهكذا كان السلف، هذا السمت العام عند السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة وجملة من القرن الرابع كانوا على هذا المنهج وعلى هذا السمت، ولهذا كانت تحكى الأقوال بدون أي توتر. قال فلان، حكاية للقول مملوءة في المغني ومملوءة في المجموع وفي بقية كتب أهل العلم، هذه الأقوال الشاذة التي حكيت لكم جزءا منها. ومن واجب الأمة والجميع في علاج هذه الإشكالية. التأصيل العلمي وشيوعه عند طلاب العلم، فمتى ما شاع المنهج العلمي المؤصل في البحث لم يكن للجهالات مكان، وفي المقابل إذا كان القدوات من العلماء لا يحرصون على إظهار هذا المنهج ولا يعنون به، فإن النتيجة هي نطق الرويبضة. وإذا كان منهج السائد في فترة من الفترات، في أي فترة، إذا كان منهج السائد هو التقليد المحض وسيادة القول الواحد حتى في المسائل الاجتهادية المحضة التي اختلف فيها الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة والعلماء من بعدهم، إذا كان السائد هو القول الواحد في هذه المسائل الاجتهادية المحضة دون مراجعة أو تمحيص، فإن الأوضاع إذا اختلفت بعد هذه الفترة، فترة الجمود والتقليد، بسبب إما تحولات سياسية وإما تحولات إعلامية وغيرها، وصار النقاش في هذه المسائل الاجتهادية التي قلد فيها في الفترة السابقة كانت النقاش فيها مباحا لكل أحد، سيلحظ كثير من العلماء أن كثير من الناس، والعلماء يعرفون ذلك، أن مسائل اجتهادية ليست قليلة كانت قابلة للمراجعة، فإذا بدأ النقاش فيها بنية صحيحة وعلى وفق وأصول التحقيق العلمي، دخل مع أهل التحقيق جماعات لا تحصى من أهل الفوضى العلمية، فحينئذ لا يفرق الناس بين المنهجين، وهذا في الحقيقة هو ثمن لفاتورة الرضا بالتقليد المحض في تلك الفترة. ولو كان الناس فيها قد دربوا على النقاش والتمحيص لما اضطربت السفينة حين وجدت هذه التحولات الاجتماعية والتحولات الإعلامية التي أصابت الناس، فجعلتهم في حيص بيص وفي نوع من الأخذ والعطاء، بل وحتى الفتن في القول والعمل. فمنهج التأصيل وحسن الاستدلال إذن على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفيل بوضع الفتاوى الباطلة والشاذة الخاطئة في أرجف النسيان، تحكى فيها الأقوال ولا يعمل بها أحد. دعونا ننظر إلى علاقة النخب الذين هم طلاب العلم بالعلماء والأكابر. قال سحنون: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز الإمام عبد الرحمن رحمه الله، وكان إذا سأله مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة أجابهما، وإذا سأله ابن دينار وذووه لم يجبهم، فتعرض له ابن دينار يوما فقال له: يا أبا بكر، لم تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال: ماذاك يا ابن أخي؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوية فلا تجيبنا. فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال: نعم. قال: إني قد كبر سني. انظر إلى الإمام الفقيه حين يفترض في الناس التمحيص حتى وإن كان إماما جهبذا كابن هرمز رحمة الله تعالى عليه، يقول: إني قد كبر سني ورق عظمي، وإني أخاف أن يكون قد خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني، ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمع مني حقا قبلاه، وإذا سمع مني خطأ تركاه، وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتم. فانظر كيف كان قضية تحصين الأتباع وتحصين الناس وإشاعة مفهوم التأصيل العلمي لها دورها في طرد الأقوال الخاطئة والشاذة. فهذا الإمام افترض في نفسه أنه قد يهم ويخطئ بسبب كبر السن وتغير أحواله رحمة الله تعالى عليه، مما يجعله يصدر فتوى شاذة أو فتوى خاطئة مبنية على أمور ظنها صحيحة وليست كذلك، فكان أولئك محصنون. وهذا اللي ندعو إليه في مسألة التحصين الذاتي للمجتمعات من هذه الأقوال حتى يجعلها على أرجف النسيان. وأخيرا ما يتعلق بواجب الجميع والأمة رعاية مسؤولية الكلمة سواء كان ذلك من قبل العامة عند تناقل الفتاوى أو من قبل الإعلاميين وكتاب المواقع والمنتديات وأيضا مواقع الاتصال الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر، وهؤلاء الذين تقع في الغالب عليهم مسؤولية إشهار بعض الفتاوى الباطلة والفتاوى الشاذة الخاطئة، فلا حاجة للناس في جعل الفتاوى كسائر أحاديثهم مجالا لتزجية الوقت أحيانا ومجالا للتندر أحيانا أخرى. ليس هذا مجمع علمي ولا مجمع فقهي ولا مكان بحث علمي حتى تأتي لهذه المنتديات فتطرح هذه المسألة، قال فلان وقال علان، ثم يأتي هذا المنتدى يستغرب هذا القول يتعجب منه، ثم ينقله المنتدى الآخر حتى يسجل بأنه قد جاء بقول عجيب وقول غريب وهكذا. هذا عدا حقيقة ما يقع أيضا في الصحف والمجلات وفي المقابلات الإذاعية والتلفزيونية وغيرها حول هذه الأقوال لتحقيق سبق صحفي في مثل هذه المسائل، جعل الدين العوبة لهؤلاء. والذي أرى في الحقيقة أن مشكلة الفتاوى الشاذة الخاطئة التي انتشرت في الأزمنة الأخيرة وثار حولها الجدل ليس السبب أنها شاذة أو أن قال بها فلان أو فلان، السبب هو وسائل النقل التي هي وسائل الإعلام بأنواعها، لا نقول قناة ولا تلفاز ولا إذاعة، بل حتى المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها كانت سببا ظاهرا في ذلك. أخيرا واجب المؤسسات، هذا أيضا لها دور مهم، فكل حديثنا اليوم كما ذكرت هو ما كان خارج النص القطعي في ثبوته ودلالته، لأن مخالفة القطعي لا يمكن أن تصدر ممن يسمى مفتيا أو فقيها، مثلا كإباحة تقبيل الزميلة في الجامعة وضمها وذلك لتفريغ الشحنات العاطفية بين الطلبة ونحوها من الأقوال الماجنة الباطلة التي لا يجوز أن تسمى أقوالا شاذة، بل هو تكريم الله إذا قلنا هذا قول شاذ، وهم ما يستوجب العقوبة المعنوية والبدنية والنفسية على مصدرها وقائلها. إذن بقي الحديث هنا في المسائل الاجتهادية الأخرى مما يدخل الاجتهاد، فيكون فيه قول جمهور وقول أقلية ليس جمهورا وقول شاذ. فالله عز وجل يزع بالسلطان كما ما لا يزع بالقرآن، ويمكن عن طريق السياسة الشرعية والتدبيرات الإدارية أن نقضي على مفاسد الأقوال الشاذة المنفردة أو أن ننتفع من صحيحها، وهذا في غاية الأهمية. ليس المقصود يا إخوان أن تدخل المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية في عقوبة أو إدانة عدا الباطلة الماجنة، هذا موضوع آخر، لكن ما حكي به قول ما كان شاذا ما كان مهجورا، وليس المقصود أن تدخل المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية في عقوبة أو إدانة من قال بهذا القول أو ذاك، وإنما نعمل من خلال محددات معينة من خلال المؤسسات العامة والخاصة لا تحجر على العقل نظرا واستدلالا، ولكنها تقترح تدبيرات وقواعد يرتضيها الجميع حتى الصادقون ممن انفردوا بأقوال معينة وشدوا بها صحيحة كانت أو باطلة. إن المعضلة إخواني وأحبتي في الله في طرق هذه المسألة هي المعضلة هي في حفظ التوازن، تجعل توازن دقيق بين أمرين خطيرين، حفظ التوازن بين فتح آفاق البحث العلمي وبين التورط في الحجر على العقل بعوائق مادية قاهرة أو بعوائق معنوية مخذلة، وذلك لأن هذا العقل وبتأثير من القلب وشدة حساسيته وخجله قد يضرب على التفكير النافع البناء بسبب المعاملة القاسية للأقوال الشاذة علميا وليست الباطلة كما ذكرت. فمن هذه الواجبات وقد نص عليها الأمر الملكي الأخير تأمين عدد كاف من المفتين المؤهلين، فبهذا يقطع الطرق أو أكثرها التي تؤدي إلى مواقع مجهولة وإلى أشخاص مجهولين أو غير مؤهلين. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن عمل المؤسسات إنشاء رابطة للفقهاء أو جمعية للفتوى يكون فيها أعضاء وباحثون متفرغون ومتعاونون ومجلس الإدارة ويكون تحت إشراف مجمع فقهي دولي أو محلي تناقش فيه الآراء العلمية المطروحة، ويستكتب فيه أصحاب الفتاوى الجديدة أو المثيرة للجدل، ثم تصدر الجمعية قرارا برأيها في المسألة المطروحة وبشكل سريع يمنع الجدل عند الناس وبطرق علمية صحيحة لا تحجر على العقول ولكنها محددات حضارية. ومن ذلك من عمل المؤسسات وضع مرصد للفتوى يتابع الفتاوى المطروحة في الساحة وإصدار تقويم لها تقره جمعية الفتوى التي ذكرناها منذ قليل ويوزع على أعضائها وعلى غيرهم وينشر في الصحف وسواها دون أن يكون اسم المفتين معلنا، ما في داعي، ليس لنا خصومة مع الناس، ولكن حتى نحاصر الفتاوى الشاذة الباطلة أو الخاطئة أو المرجوحة ونجعلها في أرفف النسيان أن نعاملها بهذه الطريقة التي لا تصادم الأشخاص ولا تحجر على العقل ولكنها توظف هذا العقل في إلغاء هذه الفتاوى أو جعلها بعيدة عن متناول الناس. أخيرا يعني انتهيت فيما أراه في موضوع ضبط الأقوال الشاذة، فهنا أعرض إلى أشبه ب يعني درس تدريبي أو عملي إذا صح التعبير لفتاوى حكم عليها بالشذوذ في العصر القديم منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. فمن ذلك رضاع الكبير، وهي مسألة نعم شاذة الذي قال بها قلة قليلة من أهل العلم وصار قولهم شاذا وصار وقد شذوا بذلك القول بلا ريب، وإن قال به أئمة لكنه على المعنى الملطف الذي ذكرته لكم منذ قليل وهو معنى الانفراد وليس معنى البطلان، ولا معنى أن تكون مردودة من كل وجه، ولا معنى أن تكون غير قائمة على أصول، قد تكون مردودة عندي نعم وعند فلان وفلان لكن لا يعني أن هي جارية على الأصول، وإذا طبقها الفقيه ويجد أنها جارحة على الأصول لكن يرد عليها الاختلاف في العموم والخصوص والإجمال والتفصيل والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمطلق والمقيد وغيرها من أحكام أصول الفقه. هذا يظهر الحقيقة يعني خطأها ومرجوحيتها في ترك جماهير الصحابة للعمل بها، أقول الجماهير للعمل بها رغم الحاجة إليها. إذا كان هذا أمر متقرر وصحيح فلماذا ترك هذا الترك ولم يقل به إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا دليل على أن هذا كان قولا شاذا من حيث المعنى الفقهي وأنه قد مرجوحا أيضا من حيث البحث والتحقيق العلمي. فانظر كيف وظف منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك إباحة الغناء والموسيقى حيث أطبق الصحابة على المنع والتحريم، وكذلك الأئمة الأربعة ومن قبلهم من الأئمة، وقد أفتوا غير مبالين الحق، هذا هو رأيهم الذي يدون الله عز وجل بمسائل كثيرة لو عرضت على بعض الناس في وقتنا الحاضر لاستعظموها واستهجنوها لأنهم علماء صدروا عن تحقيق وعن قول وعن تأصيل لمثل هذه المسائل، فكيف أطبقوا على مسألة الغناء في منعه وتحريمه إلا دليل على شذوذ هذه الفتوى وخطائها. ومن ذلك عدم وجوب الإحداد على المرأة مطلقا، هذه من الأقوال الشاذة الغريبة المرجوحة بل أيضا والباطلة، قال بها الحسن بن يسار البصري وقال بها عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله فقط، فهذا قال العلماء هي فتوى شاذة. والتطبيق العملي هنا وتوظيف هدي الصحابة استمرار وجود الإحداد رغم وجود مشقة على المرأة فيها، ليس كذلك؟ مشقة عظيمة، لا تخرج من بيتها ولا تفعل ولا تتطيب ولا تتزين، ثم يطبق هذا الجيل كله على أن يلزم المرأة بذلك أو حتى أن يدعوها إلى ذلك دون أن يخرم ذلك مرة واحدة إلا دليل على شذوذ هذه الفتوى وعلى مرجوحيتها. قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يجوز قصر الصلاة إلا للخائف، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته دليل على ذلك. قول الحسن أن نصاب الذهب 40 مثقالا وليس 20 مثقالا هذا أيضا من الأقوال الشاذة التي وضعت على أرض النساء ولم يعد لها عمل ولا تطبيق. ومن ذلك قول الزهري بالمسح إلى الإبط، ومن ذلك جواز إمامة المرأة للرجل، هذا في قول داود بن علي والإمام الطبري أن تكون إمامة في الصلاة، فأحيي هذا القول في الوقت الحاضر، وصلت النساء في بعض المراكز الإسلامية لا شك في شذوذه، لأن المقتضي موجود والمانع منتفي، والمقتضي وهو البحث عن الأجر وتحصيل الجماعة وتحصيل الأقرأ، وتكون المرأة في أحيان كثيرة هي الأقرأ من الرجل وربما أقرأ من زوجها ومن أولاده، ثم يترك هذا الأمر رغم وجود المقتضي له وانتفاع المانع منه إلا دليل على بطلان هذا القول أو مرجوحيته. ومن ذلك الحاق الهرة بالكلب في أحكام النجاسة، وهو يقع كثيرا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتخالط الهرة الناس، هذا عدا أنه مخالف للنص، حين أصغى إليها الإناء صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ومن ذلك جواز التطوع بالصلاة مضطجعا للقادر على القعود، وذكرنا توظيف شيخ الإسلام رحمه الله هدي الصحابة في بيان شذوذه وخطأه، فقال لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول شاذ لا أعرف له أصلا في السلف، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه كما كانوا يتطوعون قعودا. ومن ذلك إثبات الشفعة في الميراث، إذا جاء الميراث والمال الموروث ليس عقارا، فإذا أراد أن يبيع أحد من ورثة الشفع عليه الآخر، فهذا أيضا من الأقوال الشاذة التي رويت عن مالك رحمه، بل حكاها عنه عياض وقال وشذ مالك فقال بالشفعة في الميراث. وهذا كما ذكرت لو كان الشفعة في الميراث سائدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لنقل ذلك نقلا متواترا، فدل على خطأه وشذوذه. ومن ذلك جواز النيابة في الصلاة، أن يصلي أحد عن أحد، قال بذلك عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهوية، وهذا قول أيضا باطل وشاذ، والصحابة نحرص الناس على الخير تركوه مع وجود القضي وانتفاء المانع إلا دليل على شذوذ هذا القول وعلى مرجوحيته وبطلانه. ومن ذلك أن للمعذور في الفطر أن يفطر بقية يومه، المعذور مع بقاء حكم الوجوب لاحظ، أما المعذور مع قيام الرخصة فلا، يعني إنسان مسافر ثم أقام يكمل الإفطار، حائض طهرت في أثناء النهار تكمل إفطارها، ويقول عبد الله بن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخره. لكن هنا عطاء رحمه الله يقول أنه إذا أفطر لعذر نسيانا يكمل بقية اليوم، يعني فيها غرابة وفيها شذوذ بلا ريب، وهذه أيضا من الأقوال الشاذة المردودة لمقتضى هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك ما حكاه ابن عبد البر وقال بأنه قد شذ في ذلك عطاء وابن الزبير، هو عدم وجوب صلاة الظهر على من شهد العيد في ذلك اليوم وكانت توافق الجمعة، يعني إذا كانت توافق الجمعة ثم صلى العيد فإنه لا يصلي ظهرا ولا جمعة، هذا قول شاذ جدا لم يقل به أحد من علماء الأمصار بعد عطاء وابن الزبير رحمة الله تعالى عليهما، إنما ذكرت هذه الأمثلة لمعرفة أهمية هدي السلف في ضبط هذه المسائل وفي تحريرها والخروج فيها بقول صحيح لا مدخل فيه ويكون مبنيا على أصوله الشرعية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق للقول والعمل وأن يعفو عن الخطأ والزلل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.